بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام وأنعم علينا بيسر شريعته وكمال هديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخليله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. أيها الإخوة الكرام، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يغفر لنا جميعا، إن ربنا لسميع الدعاء. أما بعد، فنحن على أبواب شهر مبارك تتضاعف فيه الحسنات، ويقبل الناس فيه على فعل الخيرات والمسابقة إلى الطاعات، ويشارعون فيه إلى الإنفاق وبذل الصدقة. أسأل الله أن يرزقنا جميعا صيامه وقيامه والإحسان فيه. ولكون أيام هذا الشهر شهر رمضان غالبا ما تكون وقت إخراج الزكاة عند كثير من الناس لمزيتها بمضاعفة الحسنات، يحسن الحديث عن هذه الفريضة، ألا وهي فريضة الزكاة العظيمة على من أغناهم الله من الأموال. أيها الإخوة الأكارم، المال عطاء من الله عز وجل ومنة منه لمن شاء من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فهو سبحانه يبسط لمن يشاء من عباده ويقدر، والمرء منا يكتسب المال بفضل الله تعالى ثم ببذل الأسباب التي هيأها الله له. فإما أن يكون المرء مكتسبا لهذا المال من أوجه الحلال، مؤديا حق الله فيه، محتسبا الثواب في إنفاقه من الله وحده، فذاك المرء هو الموفق الذي زكت نفسه وزكى ماله وعظم أجره، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. وإما أن يكون مكتسب المال من الذين أسندوا النعمة لغير الله عز وجل، أو كسبوه بمخالفات شرعية وخاضوا في أموالهم بغير حق، فبئست الحال هذه وساء المصير، إلا أن يتغمده الله برحمته فيتوب إلى رشده، ويعلم أن هذا المال الذي أعطيه إنما هو مستخلف فيه، وأنه مسؤول عنه يوم القيامة من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فيوفقه الله عز وجل لحسن العمل فيه، ويقيه فتنته، ويؤدي حق الله فيه. فاتقوا الله تعالى أيها الناس، واحمدوا ربكم على ما خولكم من الأموال وأعطاكم، فإن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي هيأ أسباب الرزق وأمد من شاء من فضله سبحانه وتعالى. والواجب على من أنعم الله عز وجل عليه أن يشكر ربه تبارك وتعالى. وإن أعظم الشكر لله على نعمه أن نقوم بما فرض الله علينا على خير الهدي كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من أعظم فرائض الله تعالى فريضة الزكاة، فينبغي علينا أن نؤديها إيمانا واحتسابا، وأن نحاسب أنفسنا في ذلك حسابا دقيقا، حتى نقوم بأداء هذا الواجب العظيم ابتغاء وجه الله الكريم وعلى وفق شريعته، فننال بذلك فضله وإحسانه في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، إنه جواد كريم. أيها الإخوة الفضلاء الكرام، موضوع الحديث عن الزكاة موضوع مهم، فهو أمر تحدث عنه القرآن العظيم كثيرا، فقد فرض الله سبحانه وتعالى في كتابه على عباده زكاة أموالهم في آيات كثيرة، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بل قد جعل الله الإنفاق قرين الإيمان به تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وتحدثت عنه السنة المطهرة في أحاديث صحيحة كثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، دلت على أهمية شأن الزكاة والأمر بإخراجها وبيان وجوبها وإثم تاركها وقتال من منعها، وأوضحت مقاديرها وبينت أحكامها بالتفصيل. وقد ذكر الإمام ابن الأثير رحمه الله أكثر من 110 أحاديث في الزكاة، وهذا كله يدل على عظم شأن الزكاة وعلو منزلتها في الإسلام. ومن هذه الأحاديث الشريفة ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، ورواه غيرهما أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وجاء في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه لليمن: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. كما يدل على أهميتها عناية أئمة العلم من عهد السلف الصالح رحمهم الله إلى يومنا هذا، تذكيرا بفضيتها وبفضلها وبيانا لأحكامها، فكم من الكتب المؤلفة فيها ولله الحمد. ومما يدل على علو منزلتها أنها شرعت في الشرائع السابقة التي سبقت هذه الشريعة المراء، فقد ذكر الله عز وجل ذكرها في شرائع من كان قبلنا، فقال سبحانه عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وكذا ما ذكره سبحانه وتعالى عن عيسى بن مريم عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال سبحانه عن نبيه إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وما ذلك إلا دليل على أهمية هذا الركن العظيم والفريضة الحتمية على كل من آتاه الله مالا من الأموال الزكوية. لذا ينبغي على جميع المسلمين، ينبغي عليهم الإيمان بفرضيتها والسعي للتفقه فيها بمعرفة أحكامها والقيام بأدائها كما أمرنا ربنا وبين لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما يجب الحذر من التشبه بمن بخل بها أو تساهل بشأنها. وجزى الله خيرا من اختار هذا الموضوع فجعله ضمن هذا البرنامج المبارك الذي يقام في هذا الجامع العتيق والذي يشرف عليه سماحة المفتي العام جزاه الله خيرا وبارك في عمره وعمله. وجزى الله خيرا إخواننا في مركز الدعوة والإرشاد وشؤون الدعوة بمنطقة الرياض الذين أعدوا هذه الندوات وفقهم الله وكتب أجرهم. أيها الإخوة، معنى الزكاة من حيث اللغة تطلق على النماء والزيادة والطهارة والبركة، فهي تنمي المال وتزيده وتجعله مباركا وتطهره، وتطهر المزكي من أدناس الذنوب ومن رذيلة الشح والبخل. ومعناها في الشرع التعبد لله بإخراج حق واجب في مال خاص في وقت خاص لطائفة مخصوصة بشروط مخصوصة. هذه الفريضة العظيمة تجب بشروط ذكرها أهل العلم استنادا إلى نصوص كريمة. وهذه الشروط: الشرط الأول الإسلام وهو ضد الكفر، فإن الكافر لا تقبل منه لقوله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الشرط الثاني الحرية وضدها الرق، فلا تجب الزكاة على الرقيق وهو العبد المملوك لأنه لا يملك شيئا لأن المال بيد سيده، والزكاة تكون على مالك المال. الشرط الثالث ملك النصاب، ومعناه أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع. فإذا ملك المسلم نصابا أي مالا معينا شرعا اعتبر من الأغنياء. والنصاب يختلف باختلاف الأموال. الشرط الرابع استقرار الملك، بأن يكون المالك للشيء يملكه ملكا مستقرا، ويعبر عن هذا الشرط أيضا بتمام الملك أو الملك التام. ومعنى تمام الملك أن يكون المال مملوكا لصاحبه مستقرا عنده قادرا على التصرف فيما يملك تصرفا تاما دون استحقاق للغير. الشرط الخامس مضي الحول في غير المعشر، وهو أن ينقضي على بلوغ المال نصابا 12 شهرا. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والحول يشترط لوجوب الزكاة في 3 أشياء: السائمة من بهيمة الأنعام، وفي الأثمان من الذهب والفضة، وفي عروض التجارة، ويستثنى أشياء لا يشترط لها تمام الحول، وهي: الشيء الأول المعشرات، وهي الأموال التي يجب فيها العشر أو نصفه كالحبوب والثمار، وحولها وقت تحصيلها كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. الشيء الثاني نتاج السائمة أي أولادها في أثناء الحول، لأن حول أولاد السائمة حول أمهاته، فهذا النتاج فرع والفرع يتبع الأصل. والشيء الثالث من الأشياء التي لا يشترط لها تمام الحول ربح التجارة، فإن حوله حول رأس المال، فلو ملك نصابا من النقود واتجر به وربح فإنه يزكي جميع رأس المال والربح، حتى لو لم يربح هذا الربح إلا في آخر السنة فإنه يزكيه مع رأس المال. أيها الإخوة، هذه الزكاة تجب في مال الكبير والصغير والذكر والأنثى، وتؤخذ من مال اليتيم والمعتوه والمجنون، ويقوم بدفعها من أموالهم وليهم القائم عليه. ويجب على صاحب المال أن يعطيها لولي أمر المسلمين إذا طلبها، وإذا لم يطلبها وجب عليه أن يدفعها لأهلها المستحقين لها، وعليه أن يحذر كل الحذر من التساهل في أمر إخراجها، وإن من التساهل أن يدفعها لمن لا يستحقها، ومن التساهل أيضا دفعها لجهات غير معلومة أو لأشخاص ربما يستخدمونها في الفساد والإفساد، فيجب على الأغنياء التثبت في هذا الأمر والعناية به. وعلى صاحب الزكاة أن ينمي بها الزكاة المفروضة عليه عند إخراجه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعليه أن يقصد بها وجه الله تعالى، إذ الإخلاص شرط في قبول كل عباده. أيها الإخوة، جرت سنة الله في خلقه أنهم إذا جادوا جاد الله عليهم بنزول الخير والبركات، وإذا بخلوا فمنعوا الزكاة حبس عنهم الأمطار ونزع الخير والبركات عنهم وأغلى عليهم الأسعار وعرضوا أنفسهم للعقوبات في دنياهم وبعد الممات. وقد قص الله علينا في كتابه الكريم قصة أصحاب البستان الذين منعوا الإحسان إلى عباد الله، فعاقبهم الله بأن أتلف جنتهم فأصبحت كالصريم خاوية على عروشها. قال الله تعالى في آخر قصتهم: كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقد ذكر أهل العلم أن مانع الزكاة جاحدا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه وهو عارف بالحكم أنه يقصر وتؤخذ منه ويستتاب، فإن لم يتب قتل لأنه مرتد، لأنه كذب الله تعالى وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أجمع عليه المسلمون وهو معلوم من الدين بالضرورة. ومن أقر بوجوبها ولكنه منعها بخلا أو تكاسلا لم يكفر، وإنما يعتبر فاسقا بذلك مرتكبا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وتؤخذ منه قهرا ويعزره ولي الأمر بأخذ شفر ماله وهو تحت مشيئة الله لما فعل ذلك. وقد وردت في أدلة الكتاب والسنة نصوص تحذر من منع الزكاة وتبين سوء عاقبة مانعها، ومن هذه النصوص قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد فسر الكنز في الآية بأنه المال الذي لا تؤدى زكاته، كما أورده ابن كثير رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الوعيد مفسر بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بهلزمتين يعني شدغين ثم يقول: أنا مالك أنا تنظر. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جبهته وجنبه وظهره كلما بردت بعيد عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه الإمام مسلم. وما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من رجل يموت ويترك غنما أو إبلا أو بقرا لم يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه حتى تطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضى بين الناس كلما نفدت عاد عليه أولاها. والأدلة في التغليظ في مانع الزكاة وعقوبته كثيرة معروفة. أيها الإخوة الكرام، أختم حديثي بذكر أحكام متفرقة مختصرة في هذا الموضوع. أولا، المال الذي تجب زكاته هو المال الذي بلغ النصاب، سواء ملكه الإنسان بإرث أو هبة أو بالكد والكسب، وتجب زكاته إذا حال عليه الحول، ولا يؤخر إخراجها ولو كان مرصودا لزواج أو لقضاء دين أو لتعمير منزل أو أعده للنفقة أو لشراء عقار أو لنحو ذلك. ثانيا، على الإنسان أن يحفظ أوقات دخول المال من رواتب وغيره وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة ويجعل للنفقة مالا مخصوصا، كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه فلا بأس عليه، ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد له من المال، لأنه إذا زكى الجميع برئ ذمته، وعليه أن ينوي زكاة ما حال عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول ينوي نية التعجيل لزكاته، لأنه لا مانع من تعجيل الزكاة لعام أو عامين إذا تيقن المصلحة في ذلك. ثالثا، الخلطة في الأموال الزكوية جائزة إذا توافرت شروطه ولم تكن حيلة على إسقاط الواجب أو نفسه، كما أن التفريق بين الأموال من أجل الفرار من الزكاة أمر محرم. رابعا، لا زكاة في الأوقات، وكل ما أعد لوجوه البر فهو كالوقت، مثل الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة والتعاون على الخير فيما بينهم، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. وأما الوقف المعين كالوقف على أولاده مثلا فتجب الزكاة فيه. خامسا، تجب الزكاة في المال المدخر للأيتام والمجانين من تقاعد أو إرث ونحو ذلك إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ويتولى أولياؤهم نيابة عنه. سادسا، لا تجب الزكاة في الأموال التي تعد للقنية أو الركوب أو الاستهلاك أو للاستعمال كالدور والثياب وأثاث المنزل والدواء والسيارات للركوب أو للنقل. وأما إن كانت معدة للتجارة فهي من عروض التجارة ويجب فيها ربع العشر إذا حال عليها الحول. سابعا، لا يجوز لمن له مال على أحد لا يستطيع سداده، لا يجوز له أن يسقطه عنه بنية الزكاة، كما أن على المرء أن يزكي الدين الذي له في ذمم الناس كلما حال الحول، إن كان الدين على مليء باذل أما إن كان الدين على محسن أو مماطل فلا زكاة عليه حتى يقبضه ثم يستقبل به حولا جديدا، والأحوط أن يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. ثامن، يجب على من لديه مال تجب فيه الزكاة أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول فورا ولو كان عليه دين، ولكن إذا سدد الدين قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة فيما صرفه قضاء للدين، وما بقي زكي إذا بلغ نصابه. تاسعا، لا تحل الزكاة لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم، ويدخل فيهم ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عاشرا، يجب أن تخرج الزكاة من جنس المال، الحق من الحق، والشاة من الغنم، والنقود من النقود، ولا يعدل عن ذلك إلا لمصلحة، وتصرف لأهل الزكاة في البلد، ولا تنقل لغيرهم إلا لحاجة أو مصلحة. الحادي عشر، إذا مات من وجبت عليه الزكاة أخرجها الوارث من تركته قبل الوصية وقسمة التركة، وهل يبقى الدين على الميت من الزكاة؟ خلاف بين أهل العلم، والأقرب أن يقضى عنه الدين إذا كان حال حياته من أهل الزكاة. الثاني عشر، يجتهد المزكي في إعطاء زكاته للأحوج من قرابته ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكورا وإناثا وإن نزلوا، وكذا من تجب نفقتهم عليه، ويعطي المزكي الأكفى لربه ولطلبة العلم الفقراء ولأصحاب الأسر الكبيرة وأهل العفاف، ويجوز إعطاء العصاة من المسلمين الفقراء، ويفرق زكاته سرا وعلانيا حسب المصلحة، وإذا طلب ولي الأمر تسليمها إليه وجب ذلك. الثالث عشر، زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر أو عبد، يخرجها المسلم عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه يوم العيد قبل صلاة العيد، ومستحقوها هم الفقراء والمساكين في بلدة المزكي، ولا يجوز إخراج القيمة بدلا عن الطعام. الرابع عشر، يستحب الدعاء لمخرج الزكاة بالبركة في ماله، أو يقول اللهم صل عليه ونحوها. أيها الإخوة، أشكر سماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الذي شرفنا بلقائه وبالحديث أمامه حفظه الله، وأشكر مقدم هذه الندوة وفقه الله، وأشكر كل من ساهم في إعداد هذا اللقاء وفي نشره، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا بحفظه. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا من كل سوء ومكروه، وجميع إخواننا المسلمين، وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا الشيخ، والآن ننتقل إلى الشيخ عبد الله محمد النجمي، والعنصر الثاني من هذه الندوة المباركة، وهو بعنوان ثمرات الزكاة وشيء من أحكامها، ليتوفق تفضل وفق الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فنحمد الله عز وجل اولا والاخرا الذي يعد منارة من منارات العلم وجامعة جامعات المعرفة، وذلك من خلال ما يقام فيه من دروس ومحاضرات وخطب وكلمات. فإنه لشرف لي أن أتحدث بين يدي شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله وبارك الله في علمه وعمله وعمره. أيها الحضور الأكارم، إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي ركن الصلاة في نصوص الشرع المطهر. وإن للزكاة فوائد عظيمة وثمرات جليلة، يطول المقام في ذكرها، ولكن نذكر منها ما تيسر في هذا المقام. فمن ثمرات الزكاة حصول طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بتنفيذ أمرهما رجاء ثواب الله وخشية عذابه وابتغاء رضوانه عز وجل. كذلك من ثمرات الزكاة أنها تثبت أواصر المحبة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. كذلك من ثمرات الزكاة أنها تظاهر النفس وتزكيها وتبعدها عن خلق الشح والبخل، كما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى، كما في قول الله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كذلك من ثمرات الزكاة أنها تعود المسلم على صفة الجود والكرم والعطف على ذوي الحاجات والرحمة للفقراء والمساكين. كذلك من ثمرات الزكاة حفظ النفس عن الشح، كما قال الله سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كذلك أيها الحضور الفضلاء، من ثمرات الزكاة استجلاب البركة، استجلاب البركة والزيادة والخلق من الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيه، فيقول أحدهما: اللهم أعط رزقا خلقا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. كذلك من ثمرات الزكاة أن إخراج الزكاة برهان على صدق إسلام مخرجها، كما في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان، أي برهان على صدق إسلام مخرجها. كذلك من ثمرات الزكاة أنها تشرح الصدر، فالمسلم إذا أحسن إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال وأنواع الإحسان بطيب نفس انشرح صدره، فالكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبه نفسا وأنفعه قلبا. والبخيل الذي لا يحسن أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأكثرهم هما وغمنا. كذلك من ثمرات الزكاة أنها تلحق المسلم بالمؤمن الكامل. في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال بداره ما يحب لنفسه. فكما أن المسلم يحب أن يبذل له المال الذي يسد به حاجته، فهو يحب أن يجعل لأخيه مثل ذلك فيكون بذلك تابع الإيمان. كذلك من ثمرات الزكاة أنها من أعظم أسباب دخول الجنة. لحديث أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألام الكلام وأحب الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والتسمية. رواه الإمام أحمد بن حبان والترمذي وصححه الألباني رحمه الله الجميع. كذلك من ثمرات الزكاة أنها من أعظم الأسباب في الوقاية من حل يوم القيامة، كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل امرئ في ريح صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله. وجاء في الصحيحين في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. كذلك أيها الإخوة الفضلاء، من ثمرات الزكاة أنها تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة، يرحم القوي القادر الضعيف العاجز، والغني يحسن إلى المحسن، فيشعر صاحب المال بوجوب الإحسان عليه كما أحسن الله إليه. قال الله سبحانه: وأحسن كما أحسن الله إليه. فتصبح الأمة الإسلامية كأنها عائلة واحدة. كذلك من ثمرات الزكاة أنها تفقد حرارة غضب الفقراء، لأن الفقير قد يغضب لما يرى من تنعم الأغنياء، فإذا عطف الأغنياء على الفقراء كسروا حدتهم وهدأوا وغضبوا. كذلك من ثمرات الزكاة أنها تمنع أو تقلل الجرائم المالية كالسرقات والنهب وما أشبه ذلك، لاستغناء الفقراء عن هذه الجرائم بإعطائهم الزكاة أو بالصدقة والإحسان إليهم. كذلك من ثمرات الزكاة أنها تعين المسلم على معرفة حدود الله والفقه في دينه تعالى، لأن المسلم لا يؤدي زكاته إلا بعد أن يعرف أحكامها وأقوالها وأنصدارها ومستحقيها وإثم من منعها وفضل من أداها، فيتفقه في دين الله حتى يعود الله على بصيره. كذلك من ثمرات الزكاة أنها سبب لنزول الخيرات ودفع العقوبات، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا من أخرجه ابن مالك وصححه الألباني رحمه الله جميعا. كذلك من ثمرات الزكاة أنها تطفئ الخطايا كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي وصححه الألباني رحم الله الجميع. كذلك أيها الحضور الأكارم، من ثمرات الزكاة أن أداء الزكاة من شكر النعم، وشكر النعم سبب لزيادتها كما قال الله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله الواعد بالأشياء والله واسع عليم. كذلك من ثمرات الزكاة أنها تطهير للمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم: ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم، كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كذلك من ثمرات الزكاة أنها من أسباب تحقيق التمكين في الأرض والنصر على الأعداء، كما قال ربنا جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كذلك من ثمرات الزكاة أنها من أعظم أسباب رحمة الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. كذلك من ثمرات الزكاة أن أداء الزكاة والصدقة على الضعفاء والفقراء من أسباب النصر والرزق، في حديث أبي سعيد الخدري كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوصوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. كذلك من ثمرات الزكاة أن المتصدقين ابتغاء مرضات الله يفوزون بثناء الله تعالى عليهم ويمحي الله عنهم الخوف والحزن. قال الله سبحانه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذلك من ثمرات الزكاة أن في إعطاء العاملين عليها أي على الزكاة منها إذا لم يكن لهم مرتب أو أجرة من بيت المال كفاية لهم ولأسرهم مدة قيامهم بجبايتها من الناس وصرفها للمستحقين. كذلك من ثمرات الزكاة أن في إعطاء المؤلف قلوبهم ترغيبهم في الإسلام وتحبيبه إليهم وكف شرهم عن المسلمين. كذلك من ثمرات الزكاة أن في إعطاء الغارمين من الزكاة نوع من التخفيف عنهم من هم الديون بالليل وتحذيرهم من دنيا النهار. كذلك من ثمرات الزكاة أن في تجهيز المقاتلين في سبيل الله من الزكاة نشر الإسلام ودفاع عن عياضه وعن ديار المسلمين، فتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. كذلك من ثمرات الزكاة أن في مساعدة المسافر المنقطع من الزكاة مواساة له في حال ربته وإشعار له بقوة الإسلام وعظمة هذا الدين. كذلك من ثمرات الزكاة أن في إعطاء الزكاة في تحرير اللقاء أي تحرير الرقيق الذي أذله الرق بأخذه الزكاة أو إحداثه منها حتى يكون حرا يقوم بعبادة الله عز وجل وهو على كمال القدرة. كذلك من ثمرات الزكاة ما يترتب على أداء الزكاة من الأجر العظيم والثواب الجزيل، كما قال الله سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعجل تمرة من كسب الطيب ولا يقبل الله إلا الطيب. وفي لفظ: فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم ثلوبه أي فصيلة حتى تكون مثل الجبل العظيم. ومن ثمرات الزكاة أنها سبب للخيرية، كما قال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا يد المتصدق. كذلك من ثمرات الزكاة أنها تدفع ميتة السوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، رواه الترمذي وحسنه، وقال الهيثم إسناده الحسن. وفي الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والمراد بميتة السوء المرء في سبيل معصية الله عز وجل. كذلك من ثمرات الزكاة أنها سبب في إعانة المتصدق على الطاعة وتيسيره لليسرى، كما قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. كذلك من ثمرات الزكاة أنها سبب لمعية الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها العلوم الفضلاء، ونحن قد سمعنا هذه الثمرات العظيمة والفضائل الجليلة، فجدير بالمسلم أن يحرص على إفراد الزكاة أداء للواجب وحرصا على الخير ليظهر بالأجر العظيم والخير العميم. أيها الأمور الفضلاء، كذلك من الأحكام التي نتبعها والتي ينبغي التنبيه عليها أن نعلم لمن تدفع الزكاة ومن هم أهل الزكاة. وأهل الزكاة ذكرهم الله تعالى في كتابه في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والظالمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ليس ذكر الأصنام في الآية للترتيب، وإنما ذلك لبيان المصرف، فلو بدأ بالمجاهدين أو بالغالبين فلا بأس، إنما الأفضل مراعاة الأصلح الشر، فيقدم المزكي من تقتضي الأدلة الشرعية تقديم حسب يعني انتهى. كذلك لا يجوز صرف الزكاة المطلوبة إلى غير هذه الأصناف من بناء المساجد أو إصلاح القرب أو غير ذلك من أعمال البر، لأن الله تعالى خص هذه الأصناف الثمانية بها بقوله إنما، وهي للحصر وهي تثبت المذكور وتنفي ما عداه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصنام إلا ما روي عن أنس وعن الحسن، ولا ندب على الصحيح تحميم الأصنام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فهو أمر صلى الله عليه وسلم بردها في صنف واحد، والأدلة كثيرة في السنة. كذلك يجب أن نعلم أن الزكاة حق الله، فلا تجوز المحاباة بدفعها لمن لا يستحقها، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب نفس بها والإخلاص لله تعالى في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق يزيل المذمة والخلل. كذلك من الأحكام التي ينبغي أن نعرفها: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ فهي أربعة أصناف: أولا السائمة من بهيمة الأنعام، وثانيا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وثالثا الذهب والفضة، ورابعا قروض التجارة. أما بهيمة الأنعام فتجب الزكاة فيها بشروط أربعة: الشرط الأول أن تدخل للدرب والنسل والتسمين لا للعمل، فإن الإبل المعدة للعمل والركوب والسقي، وكذلك البقر المعدة للحرب والسقي لا زكاة فيها عند جمهور العلماء. الشرط الثالث السوم، سوم الحرب كله أو أكثر، ومعنى السائمة أي الراعية. أما المعلوفة التي يعرفها صاحبها وينفق عليها ولا ترعى أكثر الحول فلا زكاة فيها عند جمهور أهل العلم. أما السائمة التي أعدها مالكها للتجارة فزكاتها حرم التجارة. الشرط الثالث أن يكون عليها الحول عند مالكها حولا كاملا إلا ما استثني كرجال السائمة، فحولها حول معادنها. الشرط الرابع أن تبلغ النصاب الشرعي، أما ما دون النصاب من الأعداد اليسيرة فلا زكاة فيها، وأنهم صفات فصل الكتب. الثاني من الأموال
العروق والثمار، ويشترط لها شروطا، أولا أن يكون حبا أو ثمرا، وثانيا أن يكون مكيلا، وثالثا أن يكون مما يدخر، ورابعا أن يموت بإنبات الآدمي في أرضه. فأما النابت بنفسه فلا جسد فيه. الخامس أن يبلغ نصابا قدره خمسة أوسق والوسق ستون صاعا من صاع، والصاع أربعة أمثال. ويجب العسر فيما سقي بلا مؤنة، ويجب نصف العجر فيما سقي بمؤنة، ويجب ثلاثة أرباع العجر فيما شرب بمؤنة النصف ويشرب بغير مؤنة النصف. كذلك تجب الزكاة في الركاز وهو المدفون في الأرض في دفن الجاهلية وفيه الخمس. الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة والعملات الورقية والمعدنية. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: نصاب الفضة 140 مثقالا ومقدارها 46 ريالا من الفضة إذا بلغت الحلي من الفضة. هذا المقدار وجبت فيها الزكاة في أصح قول العلماء، كلما حال عليها الحول والواجب ربع العشر وهو ريالات ونصف من كل 100 وخمسة وعشرون من كل 1000. أما نصاب الذهب فخمسة وثمانون دراما، أي ما يعادل 11 جنيها سعوديا وثلاثة أسباع الجنيه، وزكاته ربع العشر. إذا كان معدلا للكنز أو للتجارة وبلغ نصابا. أما الذهب المعد للاستعمال أو زينة فهو محل خلاف بين أهل العلم. أما العملة الورقية فتجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والحروف المعدة للتجارة. إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجودها مقدار نصاب من الورق المتعامل به الآن هو ما يساوي 56 ريالا فضة عربية سعودية أو 20 مثقالا من الذهب. الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، وهي ما أعد للبيع أو للشراء لأجل الربح، وذلك إذا تم الحول على العروض التي عندها المعدة للتجارة، وإذا بلغت قيمتها النصاب من الذهب والفضة، وذلك لحديث سمرة بن جندب المشهور قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. أخرجه أبو داود وحسابه بن عبد البر. أيها الحضور الفضلاء، إنا لنحمد الله عز وجل على أنعمه علينا من نعم عظيمة وآلاء كثيرة، ونحن في هذه البلاد المباركة التي قامت على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة، نحمده سبحانه على ما يقوم به ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة، وعلى رأس خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين وولي عهده، على ما يقومون به من جهد مبارك في الحفاظ على العقيدة وتطبيق الشريعة، وخدمات جليلة في الداخل والخارج. ومن ذلك جعل إدارة مستقلة ومصلحة خاصة للزكاة في جميع أرجاء البلاد. فأسأل الله سبحانه أن يكتب لهم التوفيق والتسديد والهدى والرشاد. ثم إني أسأل الله سبحانه أن يجعل ما ذكر في هذه الندوة الخير فائدة، وأن يغفر لنا الخطأ والزلل. ثم إني أكرر شكري لسماحة شيخنا وغيره الشيخ عبد العزيز بن عبد الله هذا الشيخ وفقه الله وسدد على شرفنا بالحضور والاستماع الى هذه التلوى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. حديث هذا الشيخان بن خليل موضوع مهم هو الزكاه وذكر مختلف الاسلام والعلم لديه على الموضوع كل ما يمكن لديها الكتاب السنه الاحكام الشرعيه يوسف الواضح وكلام القيم وواضح السنه وواضح المعاني وزاره الله خيرا. بالنسبه لنا هذه المحاضره التي لها ندوه باصغاء حق الله لله وعنايه بها والاخراج من بابها العظيمه جزاه الله وقدم خيرا. لا تنسوا ان الزكاه مهم شانها عظيم. قال الله جل وعلا وما امروا الا ليعبدوا الله وصلاه الحلفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه 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 ويؤتوا
وصاحب الشهيد الذي وزعه الشهيد كل رجل من الصلاه صاحب الطعام وقتل الوزير والتروي وكذا وكذا سائل يقول كيف يؤدي الإنسان زكاة بيت اشتراه بالتقسيط ولم يستلم البيت من المقاول والمقاول لم يبدأ في بنائه مع العلم أنه ينوي أن هذا البيت التجارة؟
إذا كان ينوي التجارة بين الله عليه السلام زكاة
وهذا سائل يقول رجل يملك مالا بلغ النصاب ولكن عليه دين ينقص المال ويجعله دون النصاب ماذا عليه أن يفعل؟
يلا رفض ما أنما عليه أن ينزل الدين ويزكي ما زال عليه وأن يزكي عندما أدري زكاة وسبع مئة.
وهذا سائل يقول: أنا طالب بلجيكي في الجامعة في هذه البلاد، ولدي زوجة وولد، وأبي عرف وضعي المالي فدفع إلي من زكاة ماله، وما عرفت أن ذلك غير جائز، فهل أرد هذه الفلوس إليه علما أنه ليس عندي مال إلا القليل؟
مطلوب لا الإنفاق على الباقين، إذا عجز عن الإنفاق عليه فالإنفاق زكاة الله إذا كان كافرا أي يعطيه غير زكاة الحر.
لعله يقصد أن والده غير مسلم.
غير مسلم؟
أي نعم.
إذا على شيء
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز دفع الزكاة في الجمعيات التي تعين أهل الباطل وأهل البدع؟ هل يجوز دفع الزكاة في الجمعيات التي تعين أهل الباطل والبدع؟
لا يجوز. ولا
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: محلات الذهب التي تقوم ببيع الذهب والفضة، هل عليها دفع زكاة هذه المجوهرات؟
نعم، زكاة.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز إخراج الزكاة على ماله على المال قبل وجوب الحول؟
جائز. لو كان
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: رجل فقير ليس لديه المال، كيف يخرج زكاة الفطر عنه وعن أهله؟
إن عجز عن
مشاكله. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: خارج موضوع الندوة، هل يجوز لمس ستار الكعبة؟ أحسن الله إليكم. هذا السؤال أيضا خارج موضوع الندوة، يقول: ماذا علي لو تركت سجدة في آخر ركعة والتشهد ولم أتذكر إلا بعد السلام، هل علي أن أقضي الركعة كاملة؟
نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: سمعت في الندوة الحديث الذي ذكره الشيخ، إن في الجنة غرفا لا يرى ظاهرها إلى آخر الحديث، لمن ألان الكلام. يقول السؤال: هل من مفهوم الحديث أن الشخص الغليظ في كلامه مع إخوانه ليس له مكان في هذه الغرف؟ أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل على شركة تقسيط السيارات زكاة، وكيف يكون إخراجها؟
إذا كنا نباعها
انتهت الأسئلة. أحسن الله إليكم. واسمحوا لنا أن نذكر بالندوة القادمة، وهي بعنوان استقبال شهر رمضان، وعنوانها الأحكام المتعلقة بالشهر المبارك لفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن إبراهيم الحيدري والشيخ الدكتور حسين بن عبد الله العبيدي، صلى الله تعالى أن يوفقنا وإياكم كل خير.
الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام وأنعم علينا بيسر شريعته وكمال هديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخليله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. أيها الإخوة الكرام، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يغفر لنا جميعا، إن ربنا لسميع الدعاء. أما بعد، فنحن على أبواب شهر مبارك تتضاعف فيه الحسنات، ويقبل الناس فيه على فعل الخيرات والمسابقة إلى الطاعات، ويشارعون فيه إلى الإنفاق وبذل الصدقة. أسأل الله أن يرزقنا جميعا صيامه وقيامه والإحسان فيه. ولكون أيام هذا الشهر شهر رمضان غالبا ما تكون وقت إخراج الزكاة عند كثير من الناس لمزيتها بمضاعفة الحسنات، يحسن الحديث عن هذه الفريضة، ألا وهي فريضة الزكاة العظيمة على من أغناهم الله من الأموال. أيها الإخوة الأكارم، المال عطاء من الله عز وجل ومنة منه لمن شاء من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فهو سبحانه يبسط لمن يشاء من عباده ويقدر، والمرء منا يكتسب المال بفضل الله تعالى،
ثم ببذل الأسباب التي هيأها الله له. فإما أن يكون المرء مكتسبا لهذا المال من أوجه الحلال مؤديا حق الله فيه محتسبا الثواب في إنفاقه من الله وحده، فذاك المرء هو الموفق الذي زكت نفسه وزكى ماله وعظم أجره ونعم المال الصالح للرجل الصالح. وإما أن يكون مكتسب المال من الذين أسندوا النعمة لغير الله عز وجل أو كسبوه بمخالفات شرعية وخاضوا في أموالهم بغير حق، فبئست الحال هذه وساء المصير إلا أن يتغمده الله برحمته فيتوب إلى رشده ويعلم أن هذا المال الذي أعطيه إنما هو مستخلف فيه وأنه مسؤول عنه يوم القيامة من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فيوفقه الله عز وجل لحسن العمل فيه ويقيه فتنته ويؤدي حق الله فيه. فاتقوا الله تعالى أيها الناس واحمدوا ربكم على ما حولكم من الأموال وأعطاكم، فإن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي هيأ أسباب الرزق وأمد من شاء من فضله سبحانه وتعالى، والواجب على من أنعم الله عز وجل عليه أن يشكر ربه تبارك وتعالى. وإن أعظم الشكر لله على نعمه أن نقوم بما فرض الله علينا على خير الهدي كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من أعظم فرائض الله تبارك وتعالى علينا فريضة الزكاة، فينبغي علينا أن نؤديها إيمانا واحتسابا وأن نحاسب أنفسنا في ذلك حسابا دقيقا حتى نقوم بأداء هذا الواجب العظيم ابتغاء وجه الله الكريم وعلى وفق شريعته، فننال بذلك فضله وإحسانه في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لمن يحبه ويرضاه وأن يغنينا بحلاله عن حرامه إنه جواد كريم. أيها الإخوة الفضلاء الكرام، موضوع الحديث عن الزكاة موضوع مهم، فهو أمر تحدث عنه القرآن العظيم كثيرا، فقد فرض الله سبحانه وتعالى في كتابه على عباده زكاة أموالهم في آيات كثيرة، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بل قد جعل الله الإنفاق قرين الإيمان به تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وتحدثت عنه السنة المطهرة في أحاديث صحيحة كثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، دلت على أهمية شأن الزكاة والأمر بإخراجها وبيان وجوبها وإثم تاركها وقتال من منعها، وأوضحت مقاديرها وبينت أحكامها بالتفصيل. وقد ذكر الإمام ابن الأثير رحمه الله أكثر من 110 أحاديث في الزكاة، وهذا كله يدل على عظم شأن الزكاة وعلو منزلتها في الإسلام. ومن هذه الأحاديث الشريفة ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، ورواه غيرهما أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت. وجاء في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه لليمن: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. كما يدل على أهميتها عناية أئمة العلم من عهد السلف الصالح رحمهم الله إلى يومنا هذا، تذكيرا بفرضيتها وبفضلها وبيانا لأحكامها. فكم من الكتب المؤلفة فيها ولله الحمد. ومما يدل على علو منزلتها أنها شرعت في الشرائع السابقة التي سبقت هذه الشريعة المراء، فقد ذكر الله عز وجل ذكرها في شرائع من كان قبلنا، فقال سبحانه عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وكذا ما ذكره سبحانه وتعالى عن عيسى بن مريم عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال سبحانه عن نبيه إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وما ذلك إلا دليل على أهمية هذا الركن العظيم والفريضة الحتمية على كل من آتاه الله مالا من الأموال الزكوية. لذا ينبغي على جميع المسلمين، ينبغي عليهم الإيمان بفرضيتها والسعي للتفقه فيها بمعرفة أحكامها والقيام بأدائها كما أمرنا ربنا وبين لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما يجب الحذر من التشبه بمن بخل بها أو تساهل بشأنها. وجزى الله خيرا من اختار هذا الموضوع فجعله ضمن هذا البرنامج المبارك الذي يقام في هذا الجامع العتيق والذي يشرف عليه سماحة المفتي العام جزاه الله خيرا وبارك في عمره وعمله. وجزى الله خيرا إخواننا في مركز الدعوة والإرشاد وشؤون الدعوة بمنطقة الرياض الذين أعدوا هذه الندوات وفقهم الله وكتب أجرهم. أيها الإخوة، معنى الزكاة من حيث اللغة تطلق على النماء والزيادة والطهارة والبركة، فهي تنمي المال وتزيده وتجعله مباركا وتطهره، وتطهر المزكي من أدناس الذنوب ومن رذيلة الشح والبخل. ومعناها في الشرع التعبد لله بإخراج حق واجب في مال خاص في وقت خاص لطائفة مخصوصة بشروط مخصوصة. هذه الفريضة العظيمة تجب بشروط ذكرها أهل العلم استنادا إلى نصوص كريمة. وهذه الشروط: الشرط الأول الإسلام وهو ضد الكفر، فإن الكافر لا تقبل منه لقوله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الشرط الثاني الحرية وضدها الرق، فلا تجب الزكاة على الرقيق وهو العبد المملوك لأنه لا يملك شيئا لأن المال بيد سيده، والزكاة تكون على مالك المال. الشرط الثالث ملك النصاب، ومعناه أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع. فإذا ملك المسلم نصابا أي مالا معينا شرعا اعتبر من الأغنياء، والنصاب يختلف باختلاف الأموال. الشرط الرابع استقرار الملك بأن يكون المالك للشيء يملكه ملكا مستقرا، ويعبر عن هذا الشرط أيضا بتمام الملك أو الملك التام. ومعنى تمام الملك أن يكون المال مملوكا لصاحبه مستقرا عنده قادرا على التصرف فيما يملك تصرفا تاما دون استحقاق للغير. الشرط الخامس مضي الحول في غير المعشر، وهو أن ينقضي على بلوغ المال نصابا 12 شهرا. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والحول يشترط لوجوب الزكاة في 3 أشياء: السائمة من بهيمة الأنعام، وفي الأثمان من الذهب والفضة، وفي عروض التجارة، ويستثنى أشياء لا يشترط لها تمام الحول، وهي: الشيء الأول المعشرات، وهي الأموال التي يجب فيها العشر أو نصفه كالحبوب والثمار، وحولها وقت تحصيلها كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. الشيء الثاني نتاج السائمة، أي أولادها في أثناء الحول، لأن حول أولاد السائمة حول أمهاته، فهذا النتاج فرع، والفرع يتبع الأصل. والشيء الثالث من الأشياء التي لا يشترط لها تمام الحول ربح التجارة، فإن حوله حول رأس المال، فلو ملك نصابا من النقود واتجر به وربح فإنه يزكي جميع رأس المال والربح، حتى لو لم يربح هذا الربح إلا في آخر السنة فإنه يزكيه مع رأس المال. أيها الإخوة، هذه الزكاة تجب في مال الكبير والصغير والذكر والأنثى، وتؤخذ من مال اليتيم والمعتوه والمجنون، ويقوم بدفعها من أموالهم وليهم القائم عليه. ويجب على صاحب المال أن يعطيها لولي أمر المسلمين إذا طلبها، وإذا لم يطلبها وجب عليه أن يدفعها لأهلها المستحقين لها، وعليه أن يحذر كل الحذر من التساهل في أمر إخراجها، وإن من التساهل أن يدفعها لمن لا يستحقها، ومن التساهل أيضا دفعها لجهات غير معلومة أو لأشخاص ربما يستخدمونها في الفساد والإفساد، فيجب على الأغنياء التثبت في هذا الأمر والعناية به. وعلى صاحب الزكاة أن ينمي بها الزكاة المفروضة عليه عند إخراجه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعليه أن يقصد بها وجه الله تعالى، إذ الإخلاص شرط في قبول كل عباده. أيها الإخوة، جرت سنة الله في خلقه أنهم إذا جادوا جاد الله عليهم بنزول الخير والبركات، وإذا بخلوا فمنعوا الزكاة حبس عنهم الأمطار ونزع الخير والبركات عنهم وأغلى عليهم الأسعار وعرضوا أنفسهم للعقوبات في دنياهم وبعد الممات. وقد قص الله علينا في كتابه الكريم قصة أصحاب البستان الذين منعوا الإحسان إلى عباد الله، فعاقبهم الله بأن أتلف جنتهم فأصبحت كالصريم خاوية على عروشها. قال الله تعالى في آخر قصتهم: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقد ذكر أهل العلم أن مانع الزكاة جاحدا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه وهو عارف بالحكم أنه يقصر وتؤخذ منه ويستتاب، فإن لم يتب قتل لأنه مرتد، لأنه كذب الله تعالى وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم في أمر أجمع عليه المسلمون، وهو معلوم من الدين بالضرورة، ومن أقر بوجوبها ولكنه منعها بخلا أو تكاسلا لم يكفر، وإنما يعتبر فاسقا بذلك مرتكبا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وتؤخذ منه قهرا ويعزره ولي الأمر بأخذ شفر ماله وهو تحت مشيئة الله لما فعل ذلك. وقد وردت في أدلة الكتاب والسنة نصوص تحذر من منع الزكاة وتبين سوء عاقبة مانعها، ومن هذه النصوص قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد فسر الكنز في الآية بأنه المال الذي لا تؤدى زكاته، كما أورده ابن كثير رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الوعيد مفسر بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بهلزمتين يعني شدقين ثم يقول: أنا مالك أنا تنظر. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جبهته وجنبه وظهره كلما بردت بعيد عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه الإمام مسلم. وما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من رجل يموت ويترك غنما أو إبلا أو بقرا لم يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه حتى تطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها حتى يغضى بين الناس كلما نفدت عاد عليه أولاها. والأدلة في التغليظ في مانع الزكاة وعقوبته كثيرة معروفة. أيها الإخوة الكرام، أختم حديثي بذكر أحكام متفرقة مختصرة في هذا الموضوع. أولا، المال الذي تجب زكاته هو المال الذي بلغ النصاب، سواء ملكه الإنسان بإرث أو هبة أو بالكد والكسب، وتجب زكاته إذا حال عليه الحول ولا يؤخر إخراجها ولو كان مرصودا لزواج أو لقضاء دين أو لتعمير منزل أو أعده للنفقة أو لشراء عقار أو لنحو ذلك. ثانيا، على الإنسان أن يحفظ أوقات دخول المال من رواتب وغيره وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة ويجعل للنفقة مالا مخصوصا، كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه فلا بأس عليه، ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد له من المال، لأنه إذا زكى الجميع برئ ذمته، وعليه أن ينوي زكاة ما حال عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول ينوي نية التعجيل لزكاة، لأنه لا مانع من تعجيل الزكاة لعام أو عامين إذا تيقن المصلحة في ذلك. ثالثا، الخلطة في الأموال الزكوية جائزة إذا توافرت شروطه ولم تكن حيلة على إسقاط الواجب أو نفسه، كما أن التفريق بين الأموال من أجل الفرار من الزكاة أمر محرم. رابعا، لا زكاة في الأوقات، وكل ما أعد لوجوه البر فهو كالوقت، مثل الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة والتعاون على الخير فيما بينهم، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. وأما الوقف المعين كالوقف على أولاده مثلا فتجب الزكاة فيه. خامسا، تجب الزكاة في المال المدخر للأيتام والمجانين من تقاعد أو إرث ونحو ذلك إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ويتولى أولياؤهم نيابة عنه. سادسا، لا تجب الزكاة في الأموال التي تعد للبنية أو الركوب أو الاستهلاك أو للاستعمال كالدور والثياب وأثاث المنزل والدواء والسيارات للركوب أو للنقل. وأما إن كانت معدة للتجارة فهي من عروض التجارة ويجب فيها ربع العشر إذا حال عليها الحول. سابعا، لا يجوز لمن له مال على أحد لا يستطيع سداده، لا يجوز له أن يسقطه عنه بنية الزكاة، كما أن على المرء أن يزكي الدين الذي له في ذمم الناس كلما حال الحول إن كان الدين على مليء باذل. أما إن كان الدين على معسر أو مماطل فلا زكاة عليه حتى يقبضه ثم يستقبل به حولا جديدا، والأحوط أن يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. ثامنا، يجب على من لديه مال تجب فيه الزكاة أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول فورا ولو كان عليه دين، ولكن إذا سدد الدين قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة فيما صرفه قضاء للدين، وما بقي زكي إذا بلغ نصابه. تاسعا، لا تحل الزكاة لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم، ويدخل فيهم ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عاشرا، يجب أن تخرج الزكاة من جنس المال، الحق من الحق، والشاة من الغنم، والنقود من النقود، ولا يعدل عن ذلك إلا لمصلحة، وتصرف لأهل الزكاة في البلد ولا تنقل لغيرهم إلا لحاجة أو مصلحة. الحادي عشر، إذا مات من وجبت عليه الزكاة أخرجها الوارث من تركته قبل الوصية وقسمة التركة. وهل يبقى الدين على الميت من الزكاة؟ خلاف بين أهل العلم، والأقرب أن يقضى عنه الدين إذا كان حال حياته من أهل الزكاة. الثاني عشر، يجتهد المزكي في إعطاء زكاته للأحوج من قرابته ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكورا وإناثا وإن نزلوا، وكذا من تجب نفقتهم عليه. ويعطي المزكي الأتقى لربه ولطلبة العلم الفقراء ولأصحاب الأسر الكبير وأهل العفاف، ويجوز إعطاء العصاة من المسلمين الفقراء، ويفرق زكاته سرا وعلانيا حسب المصلحة، وإذا طلب ولي الأمر تسليمها إليه وجب ذلك. الثالث عشر، زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر أو عبد، يخرجها المسلم عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه يوم العيد قبل صلاة العيد، ومستحقوها هم الفقراء والمساكين في بلدة المزكي، ولا يجوز إخراج القيمة بدلا عن الطعام. الرابع عشر، يستحب الدعاء لمخرج الزكاة بالبركة في ماله، أو يقول اللهم صل عليه ونحوها. أيها الإخوة، أشكر سماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الذي شرفنا بلقائه وبالحديث أمامه حفظه الله، وأشكر مقدم هذه الندوة وفقه الله، وأشكر كل من ساهم في إعداد هذا اللقاء وفي نشره، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا بحفظه. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا من كل سوء ومكروه، وجميع إخواننا المسلمين، وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا الشيخ، والآن ننتقل إلى الشيخ عبد الله محمد النجمي والأصل الثاني من هذه الندوة المباركة، وهو بعنوان أمراض الزكاة وشيء من أحكامها، ليتوفق الله وفقه الله تعالى.
إن الحمد لله
نحمده
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فنحمد الله عز وجل اولا والاخرا وظاهرا وباطنا على هذا الاجتماع المبارك في هذا الجامع المبارك العام بذكر الله عز وجل الذي يعد مناره من منارات العلم وجامع الجامعات المعرفه، وذلك من خلال ما يقام فيه من دروس ومحاضرات وخطب وكلمات، فإنه لشرف لي أن أتحدث بين يدي شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله وبارك الله في علمه وعمله وعمره. أيها الحضور الكريم، إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي ركن الصلاة في نصوص الشرع المطهر، وإن للزكاة فوائد عظيمة وثمرات جليلة، يطول المقام في ذكرها، ولكن نذكر منها ما تيسر في هذا المقام. فمن ثمرات الزكاة حصول طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بتنفيذ أمرهما رجاء ثواب الله وخشية عذابه وابتغاء رضاه عز وجل. كذلك من ثمرات الزكاة أنها تثبت أواصر المحبة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. كذلك من ثمرات الزكاة أنها تظاهر النفس وتزكيها وتبعدها عن خلق الشح والبخل، كما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى، كما في قول الله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كذلك من ثمرات الزكاة أنها تعود المسلم على صفة الجود والكرم والعفو على ذوي الحاجات والرحمة للفقراء والمساكين. كذلك من ثمرات الزكاة حفظ النفس عن الشح، كما قال الله سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كذلك أيها الحقوق الفضلاء، من ثمرات الزكاة استجلاب البركة، استجلاب البركة والزيادة والخلق من الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيه فيقول أحدهما: اللهم أعط مرزقا خلقا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. كذلك من ثمرات الزكاة أن إفراد الزكاة برهان على صدق إسلام مخرجها، كما في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان، أي برهان على صدق إسلام مخرجها. كذلك من ثمرات الزكاة أنها تشرح الصدر، فالمسلم إذا أحسن إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال وأنواع الإحسان بطيب نفس انشرح صدره، فالكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبه نفسا وأنفعهم قلبا، والبخيل الذي لا يحسن أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأكثرهم هما وغمنا. كذلك من ثمرات الزكاة أنها تلحق المسلم بالمؤمن الكامل، في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال بداعي ما يحب لنفسه. فكما أن المسلم يحب أن يبذل له المال الذي يسد به حاجته، فهو يحب أن يجعل لأخيه مثل ذلك فيكون بذلك كاملا. كذلك من ثمرات الزكاة أنها من أعظم أسباب دخول الجنة، لحديث أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألام الكلام وأحب الصيام وأفشى السلام وصلى الليل والتسمية، رواه الإمام أحمد بن حبان والترمذي وصححه الألباني رحمه الله الجميع. كذلك من ثمرات الزكاة أنها من أعظم الأسباب في الوقاية من حل يوم القيامة، كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل امرئ في رزق صدقته حتى يفصل بين الناس، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله. وجاء في الصحيحين في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. كذلك أيها الإخوة الفضلاء، من ثمرات الزكاة أنها تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة، يرحم القوي القادر الضعيف العاجز، والغني يحسن الى المحسن، فيدعو صاحب المال بوجوب الاحسان عليه كما احسن الله اليه. قال الله سبحانه: واحسن كما احسن الله اليه. فتصبح الامه الاسلاميه كانها عائله واحده. كذلك من ثمرات الزكاه انها تخفف حراره غضب الفقراء، لان الفقير قد يغضب لما يرى من تنعم الاغنياء، فاذا عطف الاغنياء على الفقراء كسروا حدتهم وهدؤوا وغضبهم. كذلك من ثمرات الزكاه انها تمنع او تقلل الجرائم الماليه كالسرقات والنهب وما اشبه ذلك، لاستغناء الفقراء عن هذه الجرائم باعطائهم الزكاه او بالصدقه والاحسان اليهم. كذلك من ثمرات الزكاه انها تعين المسلم على معرفه حدود الله والفقه في دينه تعالى، لان المسلم لا يؤدي زكاته الا بعد ان يعرف احكامها واقوالها وانصدارها ومستحقيها واثم من منعها وفضل من اداها، فيتفقه في دين الله حتى يعود الله على قصير. كذلك من ثمرات الزكاة أنها سبب لنزول الخيرات ودفع العقوبات، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القدر من السماء، ولولا الكفار لم يمطروا. أخرجه ابن مالك وصححه الألباني رحمه الله جميعا. كذلك من ثمرات الزكاة أنها تطفئ الخطايا، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي وصححه الألباني رحم الله الجميع. كذلك أيها الحضور الأكارم، من ثمرات الزكاة أن أداء الزكاة من شكر النعم، وشكر النعم سبب لزيادتها، كما قال الله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله الواعد بمن يشاء والله واسع عليم. كذلك من ثمرات الزكاة أنها تطهير للمال، أنها تطهير للمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم: ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم، كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كذلك من ثمرات الزكاة أنها من أسباب تحقيق التمكين في الأرض والنصر على الأعداء، كما قال ربنا جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوصوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. كذلك من ثمرات الزكاة أن المتصدقين ابتغاء مرضات الله يفوزون بثناء الله تعالى عليهم ويمحي الله عنهم الخوف والحياء. قال الله سبحانه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذلك من ثمرات الزكاة أن في إعطاء العاملين عليها أي على الزكاة منها إذا لم يكن لهم مرتب أو أجرة من بيت المال كفاية لهم ولأسرهم مدة قيامهم بنبايتها من الناس مصرفها لمستحقيها وإعانة لهم على الخير وتشجيعهم على الاستمرار في هذا العمل. كذلك من ثمرات الزكاة أن في إعطاء المؤلف قلوبهم ترغيبهم في الإسلام وتحبيبه إليهم وكف شرهم عن المسلمين. كذلك من ثمرات الزكاة أن في إعطاء الغارمين من الزكاة نوع من التخفيف عنهم من هم الديون بالليل وتحريرهم من دنيا النهار. كذلك من ثمرات الزكاة أن في تجهيز المقاتلين في سبيل الله من الزكاة نشر الإسلام ودفاع عن حياضه وعن ديار المسلمين فتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. كذلك من ثمرات الزكاة أن في مساعدة المسافر المنقطع من الزكاة مواساة له في حال غربته وإشعار له بقوة الإسلام وعظمة هذا الدين. كذلك من ثمرات الزكاة أن في إعطاء الزكاة في تحرير اللقاح أي تحرير الرقيق الذي أذله الرق بأخذه الزكاة أو إحداثه منها حتى يكون حرا يقوم بعبادة الله عز وجل وهو على كمال الدين. كذلك من ثمرات الزكاة ما يترتب على أداء الزكاة من الأجر العظيم والثواب الجزيل كما قال الله سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعجل تمرة من كسب الطيب ولا يقبل الله إلا الطيب. وفي لفظ: فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم ثلوبه أي فصيلة حتى تكون مثل الجبل العظيم. ومن ثمرات الزكاة أنها سبب للخيرية كما قال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا يد المتصدق. كذلك من ثمرات الزكاة أنها تدفع ميتة السوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي وحسنه وقال الهيثم إسماعيل الحسن. وفي الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والمراد بميتة السوء المرء في سبيل معصية الله عز وجل. كذلك من ثمرات الزكاة أنها سبب في
كما قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كذلك من ثمرات الزكاة أنها سبب لمعية الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها الحروف الفضلاء، ونحن قد سمعنا هذه الثمرات العظيمة والفضائل الجليلة، فجدير بالمسلم أن يحرص على إفراد الزكاة أداء للواجب وحرصا على الخير ليظهر بالأجر العظيم والخير العميم. أيها الأمور الفضلاء، كذلك من الأحكام التي نتبعها والتي ينبغي التنبيه عليها أن نعلم لمن تدفع الزكاة ومن هم أهل الزكاة. وأهل الزكاة ذكرهم الله تعالى في كتابه في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم كالرقاق والظالمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ليس ذكر الأصنام في الآية للترتيب، وإنما ذلك لبيان المصرف، فلو بدأ بالمجاهدين أو بالغالبين فلا بأس، إنما الأفضل مراعاة الأصلح الشر، فيقدم المزكي من تقتضي الأدلة الشرعية تقديم حسب يعني انتهى. كذلك لا يجوز صرف زكاة مطلوبة إلى غير هذه الأصناف من بناء المساجد أو إصلاح الطرق أو غير ذلك من أعمال البر، لأن الله تعالى خص هذه الأصناف الثمانية بها بقوله إنما، وهي للحصر، وهي تثبت المذكور وتنفي ما عداه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصنام إلا ما روي عن أنس وعن الحسن، ولا ندب على الصحيح تحميم الأصنام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فهو أمر صلى الله عليه وسلم بردها في صنف واحد، والأدلة كثيرة في السنة. كذلك يجب أن نعلم أن الزكاة حق الله، فلا تجوز المحاباة بدفعها لمن لا يستحقها، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب نفس بها والإخلاص لله تعالى في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق يزيل المذمة والخلل. كذلك من الأحكام التي ينبغي أن نعرفها: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ فهي أربعة أصناف: أولا السائمة من بهيمة الأنعام، وثانيا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وثالثا الذهب والفضة، ورابعا حقوق التجارة. أما بهيمة الأنعام فتجب الزكاة فيها بشروط أربعة: الشرط الأول أن تتخذ للدرب والنسل والتسمين لا للعمل،
فإن الإبل المعدة للعمل والركوب والسقي، وكذلك البقر المعدة للحرث والسقي، لا زكاة فيها عند جمهور العلماء. الشرط الثالث السوم، سوم الحرث كله مذكرا، ومعنى السائمة هي الراعية. أما المعلوفة التي يعرفها صاحبها وينفق عليها ولا ترعى أكثر الحول فلا زكاة فيها عند جمهور أهل العلم. أما السائمة التي أعدها مالكها للتجارة فزكاتها حرم التجارة. الشرط الثالث أن يكون عليها الحول عند مالكها حولا كاملا إلا ما استثني كرجال السائمة فحولها حول معادنها. الشرط الرابع أن تبلغ النصاب الشرعي. أما ما دون النصاب من الأعداد اليسيرة فلا زكاة فيها، ولهم صفات مفصلة بدون دم. الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة العقوق والثمار، ويشترط لها شروطا. أولا أن يكون حبا أو ثمرا، وثانيا أن يكون وكيلا، وثالثا أن يكون مما يدخر، ورابعا أن يموت بإنبات الآدمي في أرضه. فأما النابت بنفسه فلا زكاة فيه. الخامس أن يبلغ نصابا قدره خمسة أوسق، والنصف ستون صاعا، والصاع أربعة أمثال. ويجب العشر فيما سقي بلا مؤنة، ويجب نصف العشر فيما سقي بمؤنة، ويجب ثلاثة أرباع العشر فيما شرب بمؤنة النصف ويشرب بغير مؤنة النصف. كذلك تجب الزكاة في الركاز وهو المدفون في الأرض في دفن الجاهلية وفيه الخمس. الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة والعملات الورقية والمعدنية. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: نصاب الفضة 140 مثقالا ومقدارها 46 ريالا من الفضة إذا بلغت الحلي من الفضة. هذا المقدار وجبت فيها الزكاة في أصح قول العلماء كلما حال عليها الحول، والواجب ربع العشر وهو ريالات ونصف من كل 100 وخمسة وعشرون من كل 1000. أما نصاب الذهب فخمسة وثمانون دراما، أي ما يعادل 11 جنيها سعوديا وثلاثة أسباع الجنيه، وزكاته ربع العشر. إذا كان معدا للكنز أو للتجارة وبلغ نصابا. أما الذهب المعد للاستعمال أو زينة فهو محل خلاف بين أهل العلم. أما العملة الورقية فتجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والحروف المعدة للتجارة. إذا كانت مملوكة لأهلها وفق وجودها مقدار نصاب من الورق المتعامل به الآن هو ما يساوي 56 ريالا فضة عربية سعودية، أو 20 مثقالا من الذهب. الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، وهي ما أعد للبيع أو للشراء لأجل الربح، وذلك إذا تم الحول على الحروف التي عنده المعدة للتجارة، وإذا بلغت قيمتها النصاب من الذهب والفضة. وذلك هي حديث سمرة بن جندب المشهور قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. أخرجه أبو داود وحسابه بن عبد البر. أيها الحضور الفضلاء، إنا لنحمد الله عز وجل على ما أنعم به علينا من نعم عظيمة وآلاء قامت على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة. نحمده سبحانه على ما يقوم به ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة، وعلى رأس خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين وولي ولي عهده، على ما يقومون به من جهد مبارك بالحفاظ على العقيدة وتطبيق الشريعة وخدمات جليلة في الداخل والخارج. ومن ذلك جعلوا إدارة مستقلة ومصلحة خاصة للزكاة في جميع أرجاء البلاد، فأسأل الله سبحانه أن يكتب لهم التوفيق والتسديد والهدى والرشاد. ثم إني أسأل الله سبحانه أن يجعل ما ذكر في هذه الندوة الخير فاعلا، وأن يغفر لنا الخطأ والزلل. ثم إني أكرر حبري سماحة شيخنا وغيره الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وفقه الله وسدده على أن شرفنا بالحضور والاستماع لهذه الندوة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذا شيخان الخليل الموضوع مهم هو الزكاة وذكر مختلف الأسباب. والأمر لدي على الموضوع كل ما يمكن لديها البداية السنة لكن الشرعية يزول الباطل وكلام الطيب وهذا المسلم وهذا المعاني وهذا وغيره. بسم الله هذه المحاضرة لديها ندوة بإصغاء حق الإله لله وإعلان الدين بالخرج من باب العظيمة إن شاء الله وقدم خير. أن الزكاة مهمة شأنها عظيم. قال الله جل وعلا: وما امروا الا ليعبدوا الله وصلاه الحلفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه ويؤتوا الزكاه. خذ من اموال الخلق تطهرهم وزكهم وزكهم فالزكاه سكن منه الموسى وسكن عنه القلوب سكن الموسى من كبر الشر سكن القلب وزكيت مع التكريم
هذا ما كان موسى.
بعض الأسئلة وهي كثيرة جدا، لكن نختار منها ما يناسب موضوع الندوة. هذا سائل يقول حفظكم الله تعالى، يقول في سؤاله: نسمع في هذه الآونة الأخيرة من ينادي بإباحة إعطاء الزكاة زكاة الفطر نقدا، فما قولكم حفظكم الله؟ إعطاء زكاة الفطر نقدا.
أما السنة النبوية فكما هو السابق أن أرسل الله إلى رجل أمر برجل بالطعام، قال ابن عمر قال ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وصاحب شعيب وزعيب كل رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طعام وقتل الوزري وتروي وتروي وكل شيء وإخراج زكاة الفطر الطعام والسنة وإخراج النبي غير غير مسجد فالجمهور على أنه لا يجوز تنميمة مقامها لأنها ربما في تنبيه لأحاجهم أو مسؤولهم يقولوا لا بد من الطعام المطعم قصد المسابقة وأنهم يقولون لو كان لا يسمع لها تلقي النبي صلى الله عليه وسلم فالجزء وهذا يقولوا لا بد من الطعام الأرز
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف يؤدي المسلمون المقيمون في دول غير مسلمة الزكاة؟ سائل يقول: كيف يؤدي الإنسان زكاة بيت اشتراه بالتقسيط ولم يستلم البيت من المقاول والمقاول لم يبدأ في بنائه مع العلم أنه ينوي أن هذا البيت التجارة؟
إذا كان ينوي التجارة بين وضع عليه سلام زكاة
الله عليكم. وهذا سائل يقول: رجل يملك مالا بلغ النصاب ولكن عليه دين ينقص المال ويجعله دون النصاب، ماذا عليه أن يفعل؟
يلا ما قدم أن ما لديه أن ينزل الدين ويزكي ما زال عليه، وأن يزكي عندما أدري عن زكاة وسبب كان
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا طالب بلجيكي في الجامعة في هذه البلاد ولدي زوجة وولد، وأبي عرف وضعي المالي فدفع إلي من زكاة ماله وما عرفت أن ذلك غير جائز، فهل أرد هذه الفلوس إليه علما أنه ليس عندي مال إلا القليل؟
مطلوب لا الإنفاق على القليل، إذا عجز عن الإنفاق عليه فالإنفاق الزكاة طيب، إذا كان شاكرا أي يعطيه غير زكاة.
لعله يقصد أن والده غير مسلم.
غير مسلم؟
أي نعم.
إذا على شيء
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز دفع الزكاة في الجمعيات التي تعين أهل الباطل وأهل البدع؟ هل يجوز دفع الزكاة في الجمعيات التي تعين أهل الباطل والبدع؟
لا يجوز. ولا
الله إليكم. وهذا السائل يقول: محلات الذهب التي تقوم ببيع الذهب والفضة هل عليها دفع زكاة هذه المجوهرات؟
نعم، سيادة.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز إخراج الزكاة على ماله على المال قبل وجوب الحول؟
جائز لو كان جمال.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: رجل فقير ليس لديه المال، كيف يخرج زكاة الفطر عنه وعن أهله؟
إن عجز عن
مشاكله. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: خارج موضوع الندوة، هل يجوز لمس ستار الكعبة؟ أحسن الله إليكم. هذا السؤال أيضا خارج موضوع الندوة، يقول: ماذا علي لو تركت سجدة في آخر ركعة والتشهد، ولم أتذكر إلا بعد السلام، هل علي أن أقضي الركعة كاملة؟
نعم. إذا قد وصل إلى الركعة كاملة، أما يوم إلا ستسجد من سجد الصلاة، والإمام هذا يعني سجد، أما عند القصر فهذه ما عند القيامة.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: سمعت في الندوة الحديث الذي ذكره الشيخ إن في الجنة غرفا لا يرى ظاهرها إلى آخر الحديث لمن ألان الكلام. يقول السؤال: هل من مفهوم الحديث أن الشخص الغليظ في كلامه مع إخوانه ليس له مكان في هذه الغرف؟ أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل على شركة تقسيط السيارات زكاة، وكيف يكون إخراجها؟
إذا يكون لأن باعوها
انتهت الأسئلة. أحسن الله إليكم. واسمحوا لنا أن نذكر بالندوة القادمة، وهي بعنوان استقبال شهر رمضان، وعنوانها الأحكام المتعلقة بالشهر المبارك لفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن إبراهيم الحيدري والشيخ الدكتور حسين بن عبد الله العبيدي. صلى الله تعالى أن يوفقنا وإياكم كل خير.
الله أكبر.